وهذا الذي كان مالك رحمه الله تبارك وتعالى يوصي له أصحابه كان يتخذه في نفسه رحمه الله، فكان عظيم المروءة كبير الهمة من أعقل الناس سيرة وأشدهم مداراة للناس وأكثرهم تركا لما لا يعنيه، أكثرهم تركا لما لا يعنيه، وكان قليل الضحك قليل الممازحة نادر الضحك، كان قليل الممازحة نادر الضحك، وإنما كان ضحكه التبسم، وكان يكره المزاح كما يكره الجبال والخصام ويكره الكلام فيما لا عمل من تحته، يكره الكلام فيما لا عمل تحته، ويعد ذلك من التنطع في الدين والتزمت فيه. أما أهل الأهواء والمبتدعة فكان شديد البغض لهم، لا يسلم عليهم ويرى اعتزالهم والبعد عنهم، ويقول أهل الأهواء بئس القوم واعتزالهم أحب إليه. وسئل مرة من أهل السنة فقال أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، أهل السنة هم أهل السنة لا لقب لهم. هذا معنى التعظيم الشديد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ ذلك عن مشايخه رحمه الله، فكان إذا ذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ذلك فيه، وكان يعني يهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث إلا مغتسلا متطيبا على أبهى حلة، وكان لا يركب في المدينة تعظيما على أرض وطئه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أيضا إنه كان لا يدخل الخلاء في المدينة بل يخرج عنها وهكذا كان يعظم مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ضربه الوالي العباسي وآذاه ثم بعد ذلك استعذر منه قال له لقد كنت أعذرك في البداية منذ أن ضربتني احتراما لقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتراما لقربك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جماع القول في سيرة الإمام مالك هو ما قاله النووي رحمه الله، أجمعت طوائف العلماء على إمامة مالك وجلالته وعظيم سيادته وتبجيله وتوقيره والإدعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك اتفق الأئمة الأمصار على تعظيمه وتبجيله حتى أصبح الكلام فيه تهمة لصاحبه، أصبح الكلام فيه حتى قال الإمام أبو داود صاحب السنن أخشى على شان مالك من البدعة، معنى أن مالك أصبح فيصلا بين السنة بين أهل السنة والمبتدع، كل من تكلم فيه فهو مبتدع. وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت رجلا ينتقد مالكا تعلم أنه مبتدع، ومع هذا فلم يسلم مالك من شانئ يبغضه ويتكلم فيه. سأل مرة ابن أخته مطرف بن عبد الله ما يقول الناس فيه، فأجابه مطرف أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع، فقال له مالك ما زال الناس كذلك، يعني ما زال الناس فيهم من يتكلم فيهم ومنهم من يمدحه الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، يعني من أن تتابع الألسنة على ذم إنسان، هذا يدل على أنه فعلا إنسان مذموم. وأما شيوخ الإمام مالك فقد أخذ عن جمع كبير من المشايخ بحيث يمكن أن يضمهم معجم ضخم، فمشايخه يبلغون إلى حوالي 1000 شيخ، 1000 شيخ أخذ عنهم مالك واستفاد منهم، منهم جمع من التابعين والباقي من أتباع التابعين، ف300 من مشايخه من التابعين والباقي من أتباع التابعين. وكان مالك رحمه الله يبحث عنهم وينتقي منهم، وكان له تشدد خاص في اختيار الرجال، فكان لا يأخذ عن صاحب بدعة ولا يروي عن ضعيف، ف فلذلك مالك أحد الأئمة الذين إذا رووا عن إنسان فرواية توثيق له، رواية مالك عن الرجل توثيق له. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال وأعلمهم بشأنهم، ما كان أشده منه. وقال ابن حبان: كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا عمن صح حديثه. ومشايخه جمع كبير أغلبهم من أهل المدينة، فمالك لم تكن له رحلة خارج المدينة، إنما كان له رحلة للحج، فإذا جاء العلماء للحج أخذ عنهم إن كانوا على شرطه، إن كانوا على شرطه. فمن أجل شيوخه الذين أخذ عنهم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وبه وبربيعة بن أبي عبد الرحمن تخرج مالك رحمه الله، بابن شهاب الزهري وبربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي تخرج مالك وأصبح إماما من الأئمة رحمه الله، وبنافع مولى عبد الله بن عمر، وبابن هرمز الذين لازمهما سنين عددا، بل لازم ابن هرمز، لازم ابن هرمز 7 سنوات لم يخلطه بغيره. ومن أجل شيوخه وأعظمهم منزلة ومكانة ونسبا إمام آل البيت في زمانهما عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وابن عمه جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعبد الله هو عبد الله الكامل، وهو والد الإمام إدريس بن عبد الله الذي مهد المغرب، وجعفر هو جعفر الصادق إمام آل البيت في زمانه رحمهم الله أجمعين. وأما تلاميذ مالك فله من التلاميذ عدد كبير جدا اختلفوا شكلا ولونا ونسبا وتناثروا في أصقاع الأرض. تلاميذ مالك رحمه الله تناثروا في أصقاع الأرض، إلا أن أهل الغرب الإسلامي اختصوا به دون غيره من العلماء، ولم يمزجوه بغيره كما سيتبين لنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وتلاميذ مالك رحمه الله منهم جماعة ممن كانوا شيوخا له، ومنهم من كانوا من أقرانه، ومنهم من هم دون ذلك، وقد جمعهم جماعة من العلماء في كتب خاصة. فلي أبي الحسن الدارقطني الإمام الحافظ كتاب خاص في من رووا في رواية مالك، والخطيب البغدادي أيضا مؤلف في ذلك. وأما القاضي عياض فقد جمع كتابا جليل القدر في ذلك اسمه ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر الرواة وأصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهو العمدة في هذا الباب وعليه المعول. وقد قسم العلماء أصحابه إلى فئات، فمنهم أصحابه المدنيون، ومنهم أصحابه المصريون، ومنهم أصحابه العراقيون، ومنهم أصحابه الإفريقيون أهل تونس والمغرب، أصحابه الأندلسيون والمغاربة بشكل عام، وهكذا. وما من صاحب من وجماعة من أصحابه كانوا أئمة في بلدانهم، حتى قال مالك رحمه الله: قل رجل كنت أتعلم منه ما مات حتى يجيئني واستفتيني. ولذلك عرفه مترجمون بأنه إمام الأئمة، وأخذ عنه الخلفاء فمن دونهم، كما تقدم معنا أن الرشيد جاء إليه مع ابنيه الأمير المأمون، وهؤلاء كلهم ملوك، يعني كانوا من كبار ملوك الأرض. وقال الإمام الدارقطني: لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك. فإنه روى عنه رجلان حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 30 و100 سنة، وهما ابن شهاب الزهري رحمه الله الذي توفي 25 و100، وأبو حذافة السهمي توفي 50 و200، روى عنه حديثا واحدا. هذا مات سنة 125 وهذا مات سنة 250 رحمه الله ورضي عنه. ومن أجل تلاميذ الإمام مالك رحمه الله الإمام الشافعي، الإمام الشافعي من أجل تلاميذ الإمام مالك، والليث بن سعد وكان إمام أهل مصر، والإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي وكان إمام أهل الشام، والسفيانان الثوري وابن عيينة، فالثوري كان إمام أهل العراق وابن عيينة كان إمام أهل الحجاز، وعلي بن زياد التونسي وهو الذي أدخل الموطأ إلى المغرب كان إمام أهل تونس، وأسد بن الفرات كان إمام القيروان وهو الذي فتح جزيرة صقلية، كان قاضيا وإماما مجاهدا، هو الذي فتح جزيرة صقلية واستشهد في ذلك، وعامر بن محمد القيسي وكان مستشار الإمام إدريس بن إدريس باني فاس، كان مستشارا له، ويحيى بن يحيى الليثي وكان إمام أهل الأندلس وتوارث أبناؤه القضاء بقرطبة، وعبد الله بن المبارك وكان إمام أهل خراسان، وهكذا جماعة كبيرة من الأئمة الكبار أخذوا عن مالك رحمه الله واستفادوا منه وتخرجوا على يديه. فإذا قلنا أصحاب مالك المدنيون فإنما نعني بهم ابن الماجشون وإسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وهذه الطبقة. إذا قلنا أصحابه المصريون فأجلهم خليفته من بعده عبد الرحمن بن القاسم العتقي، ومن أجلهم وأعظمهم مكانة ومنزلة عبد الله بن وهب، هذا الإمام الجليل أحد كبار أئمة الحديث، وأصبغ بن الفرج وغيرهم من أصحابه، أو أشهر بن عبد العزيز القيسي، هؤلاء أصحابه المصريون. وأصحابه المغاربة بشكل عام علي بن زياد التونسي وعبد الرحمن شبطون الأندلس ويحيى بن يحيى الليثي وعامر بن عامر بن سعيد القيسي الذي ذكرناه الآن، عامر بن محمد القيسي عفوا، إلى غير هؤلاء من الكبار. ومن أجل أصحابه العراقيين محمد ابن مسلمة ابن قعنب، إمام قعنب رحمه الله، كل هؤلاء رووا عنه وأخذوا عنه المسائل وغيرها، وله أصحاب كثر من أهل خراسان وغيرهم ممن جمعهم، يعني جمعتهم الكتب التي ذكرت كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله. ومالك رحمه الله لم يكن فقيها فقط، بل قد روى القرآن، روى أخذ التجويد وعلوم القرآن، وله منزلة في اللغة أخذ عنه الأصمعي وغيره، وفسر الغريب في موطئه، وهو كاتب مترسل أديب كبير، وهو إلى ذلك يعلم أمورا في النجوم وأحكام الفلك، حتى إنه ينسب له كتاب في ذلك، ينسب له كتاب في ذلك، إن كان بعض العلماء يعني أنكر نسبته، ولكن أهم علومه الحديث والفقه، فقد كان إمام المحدثين في زمانه وإمام الفقهاء في زمانه، حتى قيل إنه قد انخرقت له العادة، إذ قل أن يجتمع الفقه والحديث لرجل، ولكنهما اجتمعا لمالك رحمه الله ورضي عنه، اجتمعا لمالك رحمه الله ورضي عنه. ولذلك كان حديثه من أجود الأحاديث، وبه يصدر البخاري دائما أبوابه، إن كانت له رواية عن إمام فإنه يبدأ بمالك فمن بعده، يختار يختار من أجل رواياته رواية الإمامات. وهكذا الأئمة كلهم، أئمة كلهم كانوا يفضلون حديث مالك عن غيره من المحدثين، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وإذا جاءك الحديث عنه فشد به يديك. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث مالك حجة بينك وبين الله. وقالت النساء: ما عندي بعد التابعين آمنوا على الحديث من مالك رحمه الله ورضي عنه، حتى قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث كما قال يحيى بن معين رحمه الله. وأما فقهه فقد بلغ من الإحاطة والشمول أن شمل كل مناحي الحياة، فلم يترك مالك رحمه الله تبارك وتعالى مسألة من مسائل الحياة إلا وقد أفتى فيها، حتى إن أصحابه جمعوا يعني سماعات من أسمعتهم منه، فبلغت مجلدات ذوات عدد، بلغت أسمعة أصحابه منه مجلدات ذوات عدد. فمالك رحمه الله كان من سيرته أنه يجعل مجلسا للحديث ومجلسا للفقه والرأي، وكان لو أصحاب أخذوا عنه الحديث وأصحاب آخرون اختصوا برأيه، منهم من اختص بحديثه دون رأيه، ومنهم من اختص بحديثه برأيه دون حديثه، ومنهم من جمع بينهما، فله جماعة من الأصحاب عدوا من الحفاظ المحدثين كما أنهم عدوا من كبار الرواة عنه في الفقه. ولذلك مالك جلس 60 سنة وهو يفتي الناس، يفتيهم في خصائصهم، يفتيهم في صلواتهم وعباداتهم وأحكامهم في عباداتهم، يفتيهم في معاملاتهم وتجاراتهم، يفتي في مسائل الحكم والقضاء وما إلى ذلك، فيستشيرون. وقد كان من تلاميذه وأصحابه جماعة من القضاة، كان من أصحابه وتلاميذه جماعة من القضاة ممن تخرجوا على يديه. وهو نفسه كتب أقضية لبعض الولاة الذين سألوه في ذلك، فقد كتب مالك لبعض القضاة رسالة في الأقضية في 10 أجزاء كما ذكر المترجمون، يعني هذه يعني لم تكن، ولكن المترجمون يذكرون هذه الأمور. وقد جمعت كتب معينة مسائل مالك، فالأسدية التي جمعها أسد بن الفرات، والواضحة التي جمعها عبد الملك بن حبيب، واضحة السنن والآثار، والمدونة التي رواها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم وزاد عليها روايات ونمقها ويعني جودها، وأصلها هي الأسدية والمختلطة. فالأسدية والمختلطة والمدونة كلا هذه كلها أسماء لشيء واحد، الأصل هو الأسدية وسميت المختلطة لأنها يعني غير منسقة من الأبواب، ثم أخذها سحنون ونظمها فسميت المدونة، مدونة سحنون. وهكذا جمعت مجموعة من الكتب سميت السماعات، ولمحمد بن المواز إمام الإسكندرية أيضا من كبار أصحاب الإمام مالك المتقدمين سماع أيضا موازية لابن المواز. هذه أصول فقه الإمام مالك، أصول الكتب التي هي فقه مالك 4 كتب، هذه فائدة يعني شدوا عليها يدكم. المدونة في سحنون بن سعيد يروي عن ابن القاسم، والواضحة في السنن والآثار لعبد الملك بن حبيب، والموازية لمحمد بن المواز، والأسدية لأسد بن الفرات. هذه الكتب الأربعة هي أصول كتب، هي الأصول التي جمعت رأي الإمام مالك رحمه الله: المدونة والواضحة والموازية والأسدية. المدونة والواضحة والأسدية والموازية، ثم هناك أسماء أخرى يعني إن شاء الله هذه سنأتي عليها، سنخصص مجلسا آخر لأن الوقت لا يسعنا للإحاطة بالإمام مالك، يعني بقيت 10 دقائق سنكمل فيها مجلس اليوم، ثم نخصص مجلسا آخر بحول الله تبارك وتعالى لبقية هذه الأمور. قلنا إن الإمام مالك رحمه الله اجتمع له ما لم يجتمع لغيره أنه كان إماما في الفقه إماما في الحديث. وقد يسأل السائل ويقول يا أخي يعني هذا الأمر تضمنت فيه الصواب، فالشافعي إمام في الفقه والحديث وأحمد بن حنبل إمام في الفقه والحديث. والجواب أن يقال الشافعي لم يكن إماما في الفقه والحديث، بل كان إماما في الفقه وكان له جلالة في الحديث. والسبب في ذلك أنه مات صغيرا الحقيقة، يعني إمام الشافعي رحمه الله مات صغيرا 58 عاما، إمام الشافعي مات وله من عمره 58 عاما، حتى قال الإمام الذهبي لو طال به العمر لروى عنه الناس وأكثروا، لكن الله المستعان يعني العمر لم يسع. وأما أحمد بن حنبل فجماهير العلماء يرونه محدثا أكثر من فقيها، ولا نعني بهذا أنه لم يكن فقيها، لا هو كان فقيها، لكن غلب الحديث عليه أكثر من الفقه، وإنما الذي قعد فقهه وجمعه وأفصله أبو بكر الخلال وهو تلميذ تلاميذه، لم يروي عنه مباشرة إنما روى عن تلاميذه، فجمع فقهه في 113 جزءا، 113 جزءا في كتابه الذي أسماه بالجامع، جامع في فقه الإمام أحمد. ثم جاء بعد ذلك في القرن الخامس أبو يعلى الفراء القاضي وتولى القضاء ورسخ مذهب الإمام أحمد حتى أصبح مذهب، ومع هذا كله في التاريخ مذهب الإمام أحمد مذهب قليل بالنسبة لغيره. وأما مالك رحمه الله فمعلوم عنه أنه كان إماما في الفقه وإماما في الحديث مصطلحا ومعرفة للرجال وجرحا وتعديلا وسندا ومتنا، وفي الحديث وفي الفقه كان إماما في الأصول، إماما في الفروع، في الاجتهاد كان إماما مجتهدا، وإماما في معرفة فقه أهل المدينة والأخذ عنهم والتنقيح. ولذلك كان يعني تجدون في الموطأ أنه كان يعني يكثر من أن يقول هذا الذي عليه علماء بلادنا، أو أجود ما سمعت في المسألة الفلانية هو هذا الرأي أو هكذا، ودل ذلك على أنه قد انتقى من أقوال كثيرة أفضل ما عندهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقد كان من يجل مالكا إجلالا عظيما أنه رد عليه وخالفه ولا يضر هذا، قال أردت أن تجمع بين الفقه والحديث هيهات، ما تم ذلك إلا لمالك، مالك حجة الله تعالى على خلقه، مع أنه خالفه ولم يوافقه في مسائل، بل ورد عليه من ضمن كتابه الأم، له كتاب خاص الرد عليه، حتى كره ذلك جماعة من المتعصبين لمالك من أصحابه المصريين. وذلك قال الإمام أحمد بن حنبل أيضا مالك إمام في الحديث إمام في الفقه، من يريد حفظ الحديث فعليه بحديث مالك، ومن يريد الرأي فعليه برأي مالك، أنه كان جيد الرأي حسنه، يعني مذهب مالك هو من مذاهب المحدثين، يعني يعد مذهب مالك من مذاهب أهل الحديث، وأهل الحديث منازلهم في الحجاز، ومعلوم أن المدينة لم تخرج منها بدعة قط، ولم يغلب عليها المبتدعة إلا بعد انصرام القرون الثلاثة المفضلة، بعد ذلك يعني بعد وفاة مالك وطبقة أصحابه ثم من بعدهم اندثر العلم في المدينة، اندثر العلم في المدينة ثم غلب عليها القرامطة ثم غلب عليها الرافضة إلى القرن السابع، حاربهم ابن فرحون رحمه الله ونال منهم أدية عظيمة كغيره من علماء الإسلام، ونشر فيها فقه الإمام مالك من جديد. إن شاء الله لعلنا نتكلم عن ذلك في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى. قال عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار أصحاب مالك العراقيين، سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام في الحديث والسنة جميعا، مالك إمام في السنة والحديث جميعا. كم بقي من الوقت؟ وقد لخص الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى علمه في الحديث وبعضا من فقهه في كتابه الموطأ، كتابه الموطأ الذي صنفه قيل بأمر أبي جعفر المنصور، وسمي الموطأ لأن الفقهاء لأن أهل المدينة واطؤوه عليه، يعني عرض الكتاب عليهم فواطؤوه على استحسانه وجودة ما فيه. وأصبح الموطأ أساسا لكل من جاء بعد مالك رحمه الله تبارك وتعالى في تصنيف كتب الحديث، فهو الذي بوب الأبواب ورتبها وهذب المسائل، وقد ضمن في كتابه الموطأ أصول حديثه، لا أقول حديثه لأنه روى حديثا كثيرا يعد بحوالي 10,000 حديث، لكن ليس في الموطأ إلا حوالي 500 حديث مرفوع، وبقية ما فيه مراسيل وبلاغات وروايات كثيرة عن الصحابة وبعض التابعين. ثم يذكر رأيه رحمه الله تبارك وتعالى في العديد من المسائل بعد أن ينتهي من كل باب، فكان كتابه هذا أصلا من أصول الحديث وأصلا من أصول فقهه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وللموطأ روايات عديدة بلغت عددا كبيرا، لكن المطبوع منها اليوم موطأ يحيى بن يحيى الليثي الطنجي الأندلس، يعني بينا يحيى بن يحيى رحمه الله هو آخر من روى عنه الموطأ، وكان أحد كبار الأئمة في الأندلس، وإذا أطلق الموطأ فإنما ينصرف لموطأ يحيى. وموطأ أبي مصعب الزهري وهو من أوسع الموطئات، وقد طبع اليوم محققا تحقيقا جيدا، أبو مصعب الزهري من أحفاد عبد الرحمن بن عوف رحمه رضي الله عنه صحابي الجليل، وكان قاضي المدينة. وموطأ محمد بن مسلمة القعنبي طبع اليوم في مجلد، وموطأ سويد بن سعيد الحدثاني طبع أيضا في مجلد محققا، وموطأ محمد بن حسن الشيباني وهو أصغرها وفي أحاديث عديدة خارجة عن موطئات وخارجة عن رواية مالك رحمه الله، محمد حسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله هو أيضا مطبوع. وموطأ علي بن زياد التونسي طبع بعضه، موطأ علي بن زياد التونسي طبع بعضه، أما موطأ ابن القاسم وهو أكبر تلاميذ مالك فطبع مختصره. لعلنا نكتفي في هذا اليوم إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، فنتم الحديث عن مالك وعن منهجه وعن مذهبه وما يتعلق بذلك. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. كان هناك في استفسار أو سؤال تفضل، بارك الله فيكم. يعني ربيعة الرأي لم يكن خلوا من الحديث، كان محدثا، لكن في مجتمع غلب عليه الحديث كان يقول بالرأي لقب بربيعة الرأي، حتى إن بعض العلماء يعني كانوا يحذرون من مجالسه لأنه كان يقول بالرأي بشيء من الرأي يعني. لكن مالك رحمه الله بقي وفيا لشيخه، وهذا أثر في فقه مالك، فإن مالك رحمه الله يقال لمذهبه فقه الرأي الحجازي، كما أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقال فقه الرأي الكوفي، لكن الرأي عند مالك طبعا لا يصل به إلى أن يرد الحديث الصحيح من غير برهان ولا حجة، أو أن لا يعظم السنة، لا حاشاه من ذلك. فلذلك هو إمام في الحديث وهو إمام في الفقه، وفقه يعني فيه كثير من الرأي، يعني يتأثر كثيرا بربيعة حقيقة، يعني من يلاحظ مذهب الإمام مالك يلاحظ أن